أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله. أن يبله هذا المصدر، يصرف المصدر يصير هو فاعل اسم يكون، وخبر يكون هو أحسن طبعا، فيكون أحسن له وأنفق يعني أروج للسلعة، أن شنو أن يبله يبلله من غير أن يلتمس زيادته، مو مقصود أن يحصل أزيد بالسعر، وإنما مقصود فقط أن يروج بضاعته. واضح؟ مو مقصود أن يحصل الزيادة، وإنما أن يروج البضاعة. البضاعة إذا كانت مبللة يعني تباع أكثر وأسرع. فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك. هذا بيعا هنا يراد به إن كان مبيعا، يعني مصدر بمعنى بمعنى المفعول. إن كان بيعا يعني مبيعا، لا يصلحه إلا ذلك، ولا ينفقه غيره، يعني هذا المبيع لا يصلحه إلا أن يبل، ولا ينفق يروج، ولا يباع إلا بذلك. عليكم السلام ورحمة الله. ولا يصلحه إلا ذلك، ولا ينفقه غيره، من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. وأما إذا كان غرض أن يغش به المسلمين حينئذ هذا لا يصلح. هذه الرواية أيضا يستفاد منها تحريم الغش، وذلك يستفاد من قوله لا يصلح. بعضهم ناقش في هذه الاستفادة باعتبار أن كلمة لا يصلح ليس فيها دلالة على التحريم، لأن عدم الصلاحية أعم من التحريم وغير التحريم كالكراهة مثلا، إلا أن الظاهر بقرينة من داخل الرواية هو أن المقصود بها في المقام هو التحريم. ولعل مقابلتها بالفقرة السابقة عليها التي أثبت الإمام عليه السلام فيها البائس يكون قرينة على أن هذه الفقرة المقابلة مما يوجد فيها البائس. لا بأس. فإذا المقابلة لها شنو يوجد فيها الباب؟ غاية الأمر أن الإمام عبر عن ذلك بماذا؟ بقوله لا يصلح، فيكون المقصود هو وجود الباب، ووجود الباب يستفاد منه التحريم كما تقدم مرارا. وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح، يعني فيه بأس كأنه. وروايته الأخرى يعني رواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده لونان من الطعام سعرهما شيء واحد، وأحدهما أجود بل وسعرهما شتى، بل صحيح اشتباه شتى مختلف، وسعرهما شتى، وأحدهما أجود من الآخر، فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. فقال: لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه. إذا بين ذلك للمشتري وقال له أن هذا الرديء هذا صاحب السعر الأقل مخلوط بصاحب السعر الأكثر، حينئذ يرتفع الغش. وأما إذا لم يبين ذلك فهو غش حرام بمقتضى هذه الرواية. ورواية داود بن سرحان قال: كان معي جرابان من مسك، أحد ها أي لا يصلح أن يستفاد منها بقرآن خارجية، بقرآن خارجية يستفاد منها التحريم. إذا سلمنا أنه هناك مناقشة في استفادة التحريم لا يصلح، أحدهما رطب والآخر يابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت اليابس أبيعه، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى. طبعا اليابس يصير أغلى من الرطب، وذلك لأنه فاقد لهذا المقدار المعين من الماء المخلوط بالمسك، يكون وزنه أخف. واضح؟ مقتضى القاعدة أن يكون ثمنه شنو؟ أكثر من ثمنه أكثر من الرطب. يقول هذا لما خلصت بيع الرطب وجئت إلى بيع اليابس، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب، ما يدفعوا لي أكثر من ما دفعوا بماذا؟ بالمسك الرطب. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، أيصلح لي أن أنجيه، أن أبله أبل المسك حتى يباع بذلك السعر، حتى يباع بهذا السعر الذي يشترى به، وبالنتيجة هو يربح. ليش؟ لأنه صار الوزن شنو؟ أكثر. أيصلح لي أن أنديه؟ قال لا، إلا أن تعلمهم، إلا أن تعلم المشتري بأنه هذا رفع ومندى. قال فنديته ثم أعلمتهم؟ قال لا بأس. لا بأس، بعد الإعلام حينئذ يرتفع الغش. هذه الروايات التي يستدل بها على التحريم، بعضها صريحة في التحريم، بعضه ظاهر في التحريم، بعضه قد يناقش في دلالتها على التحريم. البحث الأول الذي يقع في المقام هو أن الغش هل يؤخذ فيه أن يكون هل يؤخذ هو هل يؤخذ في مفهومه أن يكون بما يخفى أو لا، أن الغش مفهومه يتحقق بما يخفى وبما لا يخفى. ظاهر الأخبار، ظاهر بعض الأخبار المتقدمة الأول، بمعنى أن الغش كأنه يشترط فيه أن يكون بما يخفى، من قبيل ما ذكر في بعض الروايات سابقا، من قبيل مز اللبن بالماء، من قبيل مز الحليب بالماء، من قبيل ما يقول عنه المصنف من وضع الحرير في المكان الرطب ليكتسب ماذا؟ ثقل معين فيزيد في الوزن، خلطة جيد بالرديء في مثل الدهن وأمثال الدهن من المائعات على نحو يكون الغش أمرا خفيا فيها، هذه كلها لا أشكال في صدق الغش عليها. بل الذي يظهر من الروايات أن الغش لا ينطبق إلا في هذه الموارد. وأما إذا فرضنا أن الغش تحقق بأمر ظاهر غير خفي من قبيل خلط الجيد بالرديء في مثل الطعام، واضح؟ خلط الجيد بالرديء في مثل الطعام على نحو يكون البيع الخلط أمرا ظاهرا للمشتري وواضحا، على نحو حينما يعرض البضاعة للمشتري المشتري يعرف أن هذه مخلوطة وهذا شيء مخلوط، جيده برديئة، ثمن جيد يخلطه بثمن عادي أو رديء، ثم يعرضهما كل منهما على المشتري على نحو ظاهر بحيث أن المشتري يلتفت إلى أن هذا مخلوط. واضح؟ في هذه الحالة يقول لا يصدق الغش فلا يكون محرما، لأن الغش مأخوذ فيه أن يكون بما شنو؟ بما يخفى. أما المز والخلط الظاهر هذا لا يصدق عليه الغش فلا يكون محرما. هذا التفصيل أو هذا الشرح أو هذا التحقيق في مفهوم الغش يقول المصنف يدل عليه أولا بعض الأخبار السابقة، وثانيا يدل على صحيحة محمد بن مسلم. أما بعض الأخبار السابقة فالظاهر أنه إشارة إلى روايتين تقدمتا. الرواية الأولى هي رواية الحلب الثانية، وموضع الاستشهاد بها هو قوله حتى يبينه، حيث أن ظاهر هذه الرواية أنه إذا بين ذلك للمشتري فحينئذ لا يكون هذا شنو محرما ولا يكون غشا. واضح؟ ومن الواضح بأن بيان ذلك للمشتري قد يعني أعم من أن يكون عن طريق القول والتلفظ بأن يقول له بأن هذا خلط جيده برديئه، أو لا يخلط الجيد بالرديء على نحو يكون أمرا ظاهرا وبينا في حد نفسه. إذن هذا النوع من الخلط على نحو ظاهر يعتبر بيانا للمشتري، فإذا بينه للمشتري حينئذ لا يكون محرما. واضح؟ إذا متى يكون محرما؟ إذا لم يبين هذا للمشتري. فإذا لم يبين للمشتري حينئذ يكون غشا، لأنه بما يخفى. أما إذا بين للمشتري سواء بين بالقول أو بالفعل بأن خلطهما على نحو، يكون الخلط ظاهرا وبينا لكل أحد، حينئذ لا يصدق ماذا؟ لا يصدق الغش المحرم، فلا يكون محرما. هذه الرواية المتقدمة الأولى. الرواية الثانية التي يشير إليها لعلها هي رواية داود بن سرحان، وموضع الشاهد فيها هو قوله فنديته، قال فنديته ثم أعلمتهم قال شنو؟ لا بأس. مجموع ذيل الرواية إلا أن تعلمهم، فيستفاد منها أن التحريم مع عدم الإعلام، وأن هذا التحريم يرتفع مع شنو؟ مع الإعلام، مع البيان. وهنا أيضا نقول أن البيان لا ينحصر بالبيان القولي. واضح؟ لا، إذا خلطهما على نحو ظاهر هذا أيضا يعتبر إعلاما ويعتبر بيانا للمشتري، فيكون حينئذ لا يكون غشا فلا يكون محرما. هذا هاتان روايتان يمكن أن يستدل بهما على مدعى المصنف. ما هو مدعى المصنف؟ هو أن الغش لا يتحقق إلا بما يخفى، وأما بما هو ظاهر بما لا يخفى هذا ليس غشا، لا يكون غشا محرما. الدليل الآخر غير ما تقدم هي صحيحة محمد بن مسلم، قال سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد جيد الرديء، ما لم يغط الجيد شنو؟ الرديء. إذا الرديء غطى الجيد حينئذ هذا فيه بأس. لماذا؟ لأنه هذا غش، لأنه بما شنو؟ بما يخفى. واضح؟ أما إذا لم يغطي الجيد الرديء الجيد، ما يغطي الرديء الجيد، الرديء يغطي الجيد حتى يصير غش؟ جيد غير استغراق، صحيح. الجيد غطى الرديء، إذا غطى الجيد الرديء حينئذ يكون غشا. لماذا؟ لأنه بما يخفى. أما إذا لم يغطى الجيد الرديء وخلطهما معا على نحو ظاهر للمشتري، هذا يظهر من الرواية أنه لا بأس به. إذن البحث الأول، المطلب الأول الذي نثبته في المقام، هو أن الغش يعتبر فيه أن يكون بما شنو؟ بما يخفى. أما ما لا يخفى ويكون أمرا ظاهرا هذا لا يكون محرما بلا إشكال. نقرأ هذا المطلب. قال ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وخلط الجيد بالرديء في مثل الدهن. ليه قال في مثل الدهن؟ لأن خلط الجيد بالرديء في مثل السمن مثلا هذا لا يعتبر شنو؟ بما يخفى. واضح؟ لكن خلط الجيد بالرديء في مثل الدهن، في مثل الحليب، في مثل الأمور المائعة التي يخفى فيها هذا الخلط يعتبر غشا. فمنه وضع الحرير في مكان بارد ليكتسب ثقلا، هذا أيضا من الغش لأنه بما يخفى. ونحو ذلك. وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم لعدم انصراف الغش إليه. هذا عشان نشير إلى هذا الدليل. الدليل أخذناه، ليس الدليل فقط الروايات، وإنما مدعى المصنف هو وجود شيء آخر، وهو دعوى شنو؟ وهو دعوى أن الأدلة المانعة والمحرمة والناهية عن الغش هذه لا تنصرف إلا إلى هذا الفرد، وإنما تنصرف إلى الغش بما يختار. واضح؟ فإذا كانت منصرفة إلى ذلك الفرد ومختصة بذلك الفرد، إذا هذا الفرد الذي هو محل الكلام لا دليل على ماذا؟ على تحريمه، مضافا إلى قيام الأدلة على جوازه، وهي هذه الأدلة التي استعرضناها لعدم انصراف الغش إليه. يعني أصلا الغش حينما يطلق لا ينصرف إلى ذلك، وإنما ينصرف إلى ماذا؟ إلى الغش بما يخفى. أصلا لا يصح أن يقال فلان غش فلان إذا أبرز له عيبا ظاهرا في السلعة، هذا عيب ظاهر، يقول هذا لم يغشه أصلا. واضح؟ إنما يصدق عليه الغش فيما إذا فرضنا أنه أخفى العيب ثم أظهر السلعة بعنوان أنها صحيحة سالمة والحال أنها معيبة، حينئذ يصدق عليه الغش. إذن إذا ندقق في عبارة المصنف نقدر نفهم بأن الغش بما لا يخفى كما هو ليس بمحرم، المصنف يشكك في صدق أصل العنوان عليه. واضح؟ ليس فقط الأدلة دلت على عدم تحريمه ولو كان غشا ولو انطبق عليه العنوان، وإنما الأدلة الخاصة قد يستفاد منها أنه ماذا؟ أنه ليس غشا. المصنف يقول الظاهر أنه ليس غش، لا ينطبق عليه مفهوم الغش، لأن الغش أخذ في نفس مفهومه أن يكون بما يخفى. فإذا أخذ في مفهوم الغش ذلك فكل الأدلة الناهية حينئذ لا تصلح، لا يصح الاستدلال بها على تحريم هذا القسم. واضح؟ مضافا إلى ذلك أن الأدلة الخاصة أيضا دلت على ماذا؟ على عدم تحريمه وعلى جوازه. يجي هذا تحقيقه فعلا العيب الظاهر، نقول العيب الظاهر هذا لا يكون محرما ولا يكون غشا. سنجي أن بعض الأحيان المكلف هو يستطيع أن يعرف العيب الظاهر، لكن هو استعجل مثلا أو كذا أو كذا، أنه هذا محرم أو لا، هذا يجي تحقيقه. ويدل عليه مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة، قلنا مقصودة من بعض الأخبار المتقدمة هي رواية الحلب الثانية ورواية داود بن سرحان. مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطل جيد الرديء. إذا غطل جيد الرديء حينئذ يكون بما يخفى فيكون فيه بأس، أما إذا رؤيا جميعا ولم يغطل الرديء جيد الرديء فحينئذ يكون غشا. لماذا؟ لأنه بما يخفى. هذا مطلب. المطلب الثاني اللي تعرضنا المصنف أنه هل يشترط إذا بأس؟ لا، عادة يستفاد من التحريم، إيش عادة يستفاد من التحريم؟ إيه. على كل حال المناقشة في هذه الموارد مو مشكلة، لأنه تحريم الغش أمر يعني مسلم ما في إشكال، وهذا الوضوح وهذا الارتكاز وهذا الإجماع كله يشكل قرائن على أن لا بأس في الرواية، لا يصلح في الرواية في الكريهة، لأنه يراد بها هذا التحريم. يعني من يحتمل في الرواية أن يقصد بما ذلك ماذا؟ الكراهة. يعني فقيل لا يحتمل الاحتمال في هذه الروايات، افرض أن العبارة ليست ظاهرة في ذلك، افرض أن العبارة ليست في حد نفسها ظاهرة في ذلك، لكن مناسبات الحكم الموضوع صارت. أكو فرق بين أن يكون لا بأس في مورد هو محل كلام مع التشكيك أنه محرم أو لا، أصلا ما حد يذهب إلى تحريمه. الظاهر هذا وفي حد نفسه شكل قرينة على أن لا بأس لا يراد بها ماذا؟ التحريم. وأكو مرة لا بأس لا يصلح تستعمل في باب الغش، في باب شرب الخمر، في باب أمثال هذه الأمور، أو فيه بأس. الاعتقاد يكون ظاهر في ماذا؟ في التحريم، ولو بقرينة وضوح وارتكاز وقيام الاتفاق والإجماع لمن على تحريم الغش. زين، البحث الآخر قلنا هو هذا، نطرح هيك موضوع أنه هل يعتبر في حرمة الغش، في حرمة الغش مو في نفس مفهوم الغش، هل يعتبر في حرمة الغش انحصار معرفة الغش بالبايع أو لا؟ إذا فرضنا أنه يعتبر في الحرمة انحصار معرفة الغش بالبايع، فهذا معناه أن الغش الذي لا يعلم به إلا البايع هذا هو الذي يكون شنو؟ حراما. أما الغش الذي يعلم به البائع وغير البائع هذا لا يكون شنو؟ حراما. هذا إذا قلنا بالقول الأول. وأما إذا قلنا بالقول الثاني أنه لا، انحصار المعرفة بالبائع ليست معتبرة في الحرمة، فإذا لم تكن معتبرة في الحرمة فالغش بما يخفى مطلقا محرم، انحصرت معرفته بالبائع أو لم تنحصر معرفته بالبائع. هاي نقطة مهمة جدا في الباب. في بعض الأحيان الغش يكون بما ينحصر معرفته بالبائع، فمن قبيل هو استملك حيوان مسموم حتى فيبيع بعنوان أنه حيوان سالم، يدري هو يتأخر يبقى 5 أيام يلا يموت، ويبيع بالحجم بعنوان أنه حيوان شنو؟ سالم. واضح؟ أو يخلط الدهن الجيد بالدهن الرديء. هذا عادة الغش لا يعرف إلا من قبل من؟ ها؟ من قبل البائع. هذا لا إشكال في كونه محرم وقدر متيقن من التحريم. لكن في بعض الأحيان الغش لا ينحصر به. من قبيل مثلا موارد بعض الروايات السابقة حينما يغفل الرديء الجيد الرديء البيت ها؟ بالجيد. هذا الغش متى انحصر معرفته بالبائع؟ لوضوح أن كل إنسان يستطيع أن يختبر هذا المتاع والبضاعة ويلتفت إلى كونه شنو؟ غشا. يعني ما يكلف في ثواني مد إيده كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في الرواية السابقة أن يمد يده في الطعام فيكتشف الغش. إذا طريق معرفة الغش ما ينحصر بالبائع. في هذه الحالة هل يكون محرم أو لا؟ المصنف يقول الظاهر والثاني، بمعنى أن حرمة الغش لا تنحصر بالفرد الأول، بل هي كما ثابتة في صورة الانحصار ثابتة أيضا في صورة عدم الانحصار. فإذا حتى في صورة عدم الانحصار وكون الغش مما يمكن أن يعرف لغير البائع، مع ذلك هو غش ماذا؟ محرم. لكن لا يتوهم أحد بأن المصنف يقصد من ذلك أن يكون الغش واضحا ولو عند المشتري، لا لا يقصد هذا بلا إشكال، لأن الغش مأخوذ فيه جهل ماذا؟ جهل المشتري. فإذا ليس مقصود من عدم الانحصار أن يكون الغش واضحا عند البائع وعند المشتري، لا لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن يكون الغش من شأنه أن يكون شنو؟ أن يكون واضحا، يعني اختباره ومعرفة الغش ممكن لغير ماذا؟ لغير البائع، ممكن بسهولة من دون أن يكلف شيء، بسهولة يمكن لغير البائع أن يكتشف الغش، هذا أيضا محرم، لكن بشرط أن يكون المشتري ماذا؟ جاهلا به، واضح هذا بالغش، لأن الغش لا يتحقق إلا مع جهل المشتري وعلم ماذا؟ ها؟ وعلم البائع. أما إذا كان كل منهما عالما بالغش هذا ليس غش. إذا كان كل منهما جاهلا بالغش هذا أيضا ليس غش. إذا كان العكس، لأن كان المشتري هو العالم والبائع هو الجاهل، هذا أيضا ليس غش. إذا الغش لا يتحقق إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كان البائع عالما والمشتري شنو؟ إذا جهل المشتري لا بد من استغاثة، لا بد من توفره حتى يتحقق مفهوم الغش. لكن مع جهل المشتري بعدنا صورتين اللي هي نتكلم عنهم فعلا. مرة نفترض أن الغش تنحصر معرفته بالبائع بحيث غيره صعب عليه إلا أن يجرف عمليات معقدة كيميائية أو غير كيميائية أو تحليل حتى يعرف أن هذا غش. ومرة لا نفترض أن الغش لا أمر واضح حتى المشتري يقدر يعلم به، يقدر عند قابلية لأن يعلم به لأن يمد يده يعرف أن هذا شنو؟ هذا غش، لكن هو جس ترى واضح. مصنف يقول الظاهر أن هذا محرم، يعني أن الحرمة لا تنحصر بما إذا كان الغش لا يعلم إلا من قبل البائع، بل هي تشمل ما إذا كان الغش يعلم من قبل غير البائع. قال دعوة إلى هنا، شنو الدليل عليها؟ مصنف يقول أن الدليل عليها والأخبار، واضح. وطبعا دعوة المصنف هنا بلحاظ الحكم، يعني يقول ما يقول أن هذا ليس غشا، واضح أنه ليس معتبر في مفهوم الغش، يعني يقول ليس معتبر في الحرمة. شنو الدليل؟ يقول الأخبار. أول خبر يستدل به المصنف هو نفس صحيحة محمد بن مسلم يستدل بها على المطلب السابق، نفس صحيحة محمد ابن مسلم. صحيحة محمد ابن مسلم كان هذا مضمونها. إذا رؤيا قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطي الجيد الرديء. فالسؤال عن من عن طعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض. الإمام يقول لا بأس إذا رؤيا جميعا ما لم يغطي الجيد الرديء. فمفهومه شنو؟ أنه إذا غطى الجيد الرديء فيه شنو؟ فيه ذات حرام. مو شي قلنا؟ هذا في أي قسم من داخل؟ في سورة الانحصار أو في سورة عدم الانحصار؟ واضح عدم الانحصار، لأنه هذا الرديء يمكن معرفته لغير ماذا؟ لغير
البايع بسهولة، قلنا ما يكلف إلا عناء أن يدخل إيده في ماذا؟ في الطعام لاختباره، فيكتشف أن هناك رديء. فإذا هذا لا تنحصر معرفته بالبايع، مع ذلك الإمام قال هو شنو؟ هو حرام فيه بأس. إذا في الحرمة لا يعتبر الانحصار. واضح الاستدلال؟ لأن هذا أولا. مضافا إلى رواية الحلب الثانية، رواية الحلب الثانية الشاهد بها هو هذا قوله وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد. قال لا يصلح أن له أن يرش المسلمين حتى يبينه، فإن ظاهر الرواية أن خلط هذا هو يامش الموضوع المسمو رواية الحلب الثانية لو نال من الطعام، بل لو نال من الطعام يخلط أحدهما بالآخر فإن هذا ليس هذا الغش الذي يحصل بذلك ليس مما تنحصر معرفته بماذا؟ بالبايع. ناي أو الدهن مثلا يخلط الجيد مالته بشوية رديء، أو هاي الدابة اللي قلنا مسمومة اللي ما حد يشوف مدري مسمومة يجي يبيعها، يجي يبيعها بعد حتى سياق الله تموت يبيعها والعنوان النام مسمومة. هذا غش لا يعلم إلا من قبل البايع. أما طعامان يخلط أحدهما بالآخر فواضح أنه يدخل في القسم الثاني. إذا مورد الرواية الذي حكم الإمام عليه السلام بالحرمة فيه وأنه غش هو ماذا؟ هو ما إذا كان معرفة الغش لا تنحصر بالبايع. هاي اثنين. ثلاثة، رواية ياهو رواية سعد الأسكاف. رواية سعد الأسكاف هاي قضية اللي تنقل واقع مروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مر بطعام فقال له ما أرى طعامك إلا طيبا، فأوحى الله إلى أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا. إذا موردها هي شنو؟ أنه هذا مخلي طعام رديء سعد ومخلي طعام جيد شنو؟ فإذا موردها ما إذا كان الغش لا تنحصر معرفته بيش بالبايع، ولذا اكتشف من قبل النبي صلى الله عليه وآله. بل يعني ما نقول بحكم الوحي واكتشف، لا، أمر يمكن أن يكتشفه كل أحد إذا مد يده في الطعام فإنه سوف يجد الرديء مخبوءا ساح. حينئذ هذه الروايات تكون دليل على عدم انحصار الحرمة في الصورة الأولى. قال ومقتضى هذه الرواية، يا رواية صحيحة محمد بن مسلم بالرواية الحلب الثانية ورواية سعد الأسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البايع. لا يشترط، واضح العبارة؟ فيجب الإعلام بالعيب الغير الخفي. هاي الفاظ ظاهر أنها تفريعية، تفريع لنا على هذا المطلب اللي حقق المصنف. شنو هو المطلب اللي حقق المصنف؟ هو أن الحرمة ليست مختصة بصورة انحصار المعرفة الغش بالبايع. فإذا في صورة عدم الانحصار أيضا الحرمة ثابتة، فإذا كانت الحرمة ثابتة في صورة عدم الانحصار ما لا يتفرع على ذلك؟ يتفرع على ذلك أن البايع يجب عليه الإعلام، ماشي؟ حتى يرفع الغش يجب عليه الإعلام بماذا؟ بهذا العيب، هذا العيب غير خفي، الغير الخفي. يعني شنو الغير الخفي؟ مو معنى العيب الظاهر عند المشتري، يعني هذا قلنا قطعا يعتبر في تحقق الغش ماذا؟ جهل شنو؟ مشتري. وإنما عبارة المصنف قد تكون موهمة، ليس مقصودا من أن قول من التفريع فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي، يعني العيب الظاهر حتى عند المشتري، وإنما مقصودا من العيب غير الخفي في مقابل العيب الذي تنحصر معرفته بيش بالبائع، يعني العيب الذي من شأنه أن يكون شنو؟ واضحا وظاهرا من شأنه، ولو كان بالفعل هو شنو؟ غير واضح عند المشتري وغير بين عند المشتري. فالتفريع يكون واضح بناء على هذا المعنى، فيجب الإعلام بالعيب الغير الخفي، يعني بالعيب الظاهر، يعني الذي من شأنه أن يكون شنو؟ ظاهرا ولو كان مجهولا وخفيا عند المشتري، بل يجب أن يكون كذلك لأن الغش لا يتحقق إلا بذلك. إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاثة على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس، هذا المطلب فيه دقيق، لازمنا في المطلب الثاني ما انتقلنا إلى مطلب جديد. يقول المصنف بمقتضى البيان السابق تبين أن الروايات الثلاثة المتقدمة وهي صحيحة محمد بن مسلم، رواية الحلب الثانية، رواية سعد الإسكاف، استفدنا من هذه الروايات واضح أن الغش المحرم، أن الحرمة تشمل حتى الغش بأمر لا تنحصر معرفته بالبايع، أو ما عبر عنه المصنف أخيرا الغش بما شنو؟ بما لا يخفى بالعيب الغير الخفي، مو بالعيب الغير الخفي عند المشتري، يعني هذه نقطة مهمة حتى نفرق بينها وبين ما ذكرها في المطلب الأول. في المطلب الأول قال المصنف أنه يعتبر في الغش أن يكون بما شنو؟ يخفى. فالغش بما لا يخفى إذا هو ليس غشا وليس بالنتيجة ليس شنو؟ محرما. بما لا يخفى عندنا يعني بما لا يخفى عند المشتري، يعني الغش بأمر واضح عند المشتري هذا شنو؟ ليس غشا. في المطلب الأول. في المطلب الثاني يقول بأنه لا يعتبر في الحرمة أن يكون بما شنو؟ بما يخفى على غير البائع، لا حتى بما لا يخفى على غير البائع، بما يخفى على غير البائع حتى إذا كان الأمر غير خفي على غير البائع أيضا هو شنو؟ غش محرم. واضح هذا اللي يقول المصنف. في إلا هاي العبارة الأخيرة يقول نعم يمكن أن نقول أن مقتضى هذه الروايات المتقدمة هو تنزيل الحرمة الواردة فيها على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم تفطنه له، وإن كان الغش من شأنه التفطن له، وإن كان الغش من شأنه التفطن له. إذا نزلنا الرواية على هذا المطلب، يعني على ما إذا فقد البايع التلبيس علينا على المشتري، سواء كان العيب لا يعلم إلا من قبله أو كان لا العيب أمرا من شأنه أن يتفطن له، لكن هو قصد التلبيس لرجاء أن المشتري شنو؟ لا يتفطن. هذا شيء موجود، قد يغش بأمر واضح، يعني يمكن معرفته من قبل المشتري، لكن هو يغش يقول هذا التفت قبل ما أدري، إذا ما التفت يروج السلعة لين الشيء هذا لرجاء أن لا يتفطن شنو؟ المشتري. لكن نزلنا الأدلة على تحريم هذا الفرد، وهو شنو؟ ما إذا قصد شنو؟ التلبيس. هذا واضح اللي أقوله. إذن بناء على هذا التنزيل الروايات لا تدل إلا على وجوب الإعلان في هذا الفرض، يعني الروايات في فرض ما إذا قصد البايع التلبيس سواء بما يخفى أو بما لا يخفى، يعني من شأنه أن يتفطن له وهو ما لا يخفى، أو من شأنه أن لا يتفطن له اللي هو شنو؟ يخفى. إذا قصد التلبيس هذا حرام، فإذا كان حرام حينئذ يجب عليه شنو؟ إعلام المشتري. أما إذا فرضنا أن المشتري لم يقصد التلبيس، أن البائع لم يقصد التلبيس، واضح؟ والعيب كان عيبا من شأنه أن يتفطن له، والبائع لم يقصد التلبيس، والمشتري جاء واشترى وكان هو المقصر في الفحص عن ماذا؟ عن السلعة. في هذه الحالة هل هذا ما فعله هل يكون محرما أو لا؟ هل يجب عليه الإعلان؟ العيب عيب من شأنه التفطن له، لاحظتوا؟ مو بما يخفى، بما يخفى غش بلا إشكال. العيب من شأنه التفطن له، البائع لم يقصد التلبيس، أصلا لم يقصد التلبيس، والتقصير حصل من المشتري لأن المشتري لم يفحص السلعة بشكل جيد. حينئذ هل هذا يكون محرما؟ مصنف يقول بعد هذا التنزيل، تنزيل الروايات على صورة قصد التلبيس، حينئذ الروايات لا تدل على وجوب الإعلام إلا في هذه الصورة، في صورة قصد التلبيس. أما إذا لم يقصد البائع التلبيس على المشتري فالروايات لا تدل على وجوب الإعلام في هذا المورد. طبعا الفرق بين ما قبل إلا وبين ما بعد إلا واضح. فيما قبل إلا كنا نستفهم من الروايات تعميم الحرمة لكل صور الغش الشاملة للغش بما يخفى، وهو واضح قدر متيقن من الأدلة بما يخفى، يعني العيب من شأنه لا يتفطن إليه، يعني منحصر عبر عنه بأنه منحصر معرفة البيت بالبائع، هذا قدر متيقن من الأدلة. وتشمل أيضا ما إذا كان العيب من شأنه أن يتفطن له، من شأنه أن يتفطن له، واضح؟ هذا من شأنه أن يتفطن له، بعد ما فرقنا بين ما إذا كان البائع قاصد التلبيس أو شنو؟ أو ما قاصد التلبيس، في كل هذه الصور كنا نقول بأنه الحرمة ثابتة، فإذا الحرمة ثابتة في كل هذه الصور فيجب الإعلان في كل هذه الصور حتى يرتفع الغش، هذا قبل إلا. بعد إلا يقول يمكن أن ننزل الحرمة في هذه الروايات على صورة واحدة لها أقسام. هل صورة واحدة ما إذا قصد المشتري شنو؟ تلبيس المدار على القصد، قصد البائع التلبيس، قصد البائع التلبيس، سواء كان العيب عيب خفي أو كان عيب شنو؟ من شأنه التفطن لا، هذا غش محرم، واضح؟ ليش؟ أنا قاصد التلبيس فيجب الإعلام المواطن. أما إذا افترضنا انتفاء هذه الصورة يعني لم يقصد تلبيس البائع بالسلعة، واضح؟ وكان العيب من شأنه شنو؟ التفطن له، مو بما يخفى، بما يخفى وحرام مطلقا، قصد تلبيس أو لا كما سيأتي، من شأنه التفطن له، والبائع ليس قاصدا التلبيس. يقول إذا نزلنا الروايات على الحرمة في صورة قصد التلبيس فلا دلالة فيها على الحرمة في صورة عدم قصد التلبيس، فلا تدل على وجوب الإعلام في صورة عدم قصد التلبيس. المصنف يطرح هذا المطلب بعنوان إلا أن ينزل الروايات على هذه الحرمة. نقرأ العبارة، لاحظوا شلون يصير الترتيب، أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع، لا يشترط، فيجب الإعلام قلنا متفرع على ما تقدم بالعيب الغير الخفي، العيب الذي من شأنه أن يتفطن له أيضا يجب فيه الإعلام. بعد قصد التلبيس ما قصد التلبيس كل شمل هذا المطلب، إلا هذا الاستدراك أو الاستثناء، إلا أن تنزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري، واضح؟ قصد الغش في المعاملة وعدم التفطن له، واضح؟ من هاي العبارة نفهم أن المصنف كلامه في العيب الشنو غير الخفي، لاحظتوا؟ شلون نعرفها؟ لأنه من هاي عبارة صريحة يقول برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن شنو؟ لا، وإذا كان العالم خفي لا يعلم إلا من قبل البائع فهذا أمر حاصل، مقدعه هو يرجو يتوقع حصوله، عدم تفطن المشتري واضح يصير، واضح؟ فإذا منظور المصنف هو صورة كون العاب شنو من شأنه التفطن له، لكن هذا يقصد التلبيس لرجاء أن لا يتفطن له المشتري. واضح العبارة؟ صريحة في هذا المطلب، أن منظوره هو العيب الغير الخفي، على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن له، وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له. فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. هذه العبارة بمقتضى ما فسرناه وبمقتضى ما تقدم يكون المقصود بها هو هذا. فلا لحظة، العبارة لازم نقول فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح مع افتراض عدم قصد هذه نقطة مهمة، مع افتراض عدم وجود هذا القصد من قبل البايع. وإلا إذا افترضنا وجود هذا القصد، الفرق بين هذه العبارة وبين شنو؟ ما تدلها. هناك العيب من شأنه التفطن له، هناهم العيب من شأنه شنو؟ التفطن له. الفرق هو هذا فقط، أنه هناك البايع قاصد التلبيس وهنا ما قاصد التلبيس. والقرين على هذا هم واضحة، لأنه مصنف في فضل العبارة قال إلا أن تنزل الروايات علما على الحرمة في صورة قصد التلبيس. إذا نزلنا على الحرمة إذن في صورة عدم قصد التلبيس بعد حرمة ترتفع. يعني هاي الروايات على الأقل نزل على الحرمة. واضح هذا؟ العبارة شوية معقدة مو لا تخلو من تعقيد. قال فلا يجب، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة. ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله. انتهى الوقت؟ بسون دقائق. هذا المطلب عندنا فقط، أن الغش يتحقق بمجرد افتراض جهل المشتري، سواء كان الغش حاصلا بفعل البايع أو بفعل غيره أو بغير فعله، بفعل البايع أو بغير فعل البايع، بفعله سواء كان لغرض التلبيس أو شنو أو لا لغرض آخر، خلط الحليب بالماء لغرض آخر حتى يصير مثلا للطفل اللي ما يقدر يشرب حليب صار 100% لابد أن يخففه إياه بالماء، ثم بدأ له صار ما يبيعه، إذا أصل الغش والخلط لغرض آخر ثم بدأ له أن يبيعه. ماكو فرق الظاهر في كل هذه الموارد، الغش إنه موجود ومحرم. ليش؟ لأن الغش معتبر فيه جهل من المشتري، وهذا الجهل موجود في كل هذه الصور، حصل الغش بفعل البايع أم بفعل غيره، بفعله لغرض الغش أو لغرض شنو أو لغرض آخر، في كل هذه الصور هو غش محرم مع جهل المشتري. هذا المطلب اللي ذكر المصنف كبداية، ثم بعدين يجي ناقش فيه شوية. قال ثم إن الغش غش المسلم إنما هو بميع المغشوش عليه مع جهله، فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله، فعل من يعني بايع، أو بغيره، أو بغيره يعني أو بغير فعله، كما إذا حصل اتفاقا. الخلط في بعض الأحيان ما يكون بفعل فاعل، وإنما قد يحصل شنو اتفاقا، مطر نزل على الحليب خلط بالحليب، أو بغير فعله. فلو حصل اتفاقا هذا بغير فعله، أو لغرض هذا بفعل البايع لكن لغرض آخر غير الغش. يقول مصنف ذن الاثنين مثل ما إذا كان بفعل البايع لغرض الغش، كل منهما شنو محرم. فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الإعلام بالعيب شنو الخفي، خفي يعني إعلام الخفي، على المشتري. ها يعني قاعد تلاحظون ان المصنف في اطلاقات الخفي وغير الخفي اطلاقات اضافيه، يعني هنا قاعد يقول الخفي علينا يعني على المشتري، مو الخفي على كل احد ما عدا البائع. لا، هذا يشمل الخفي على البائع والخفي على الغير الخفي على البائع والغير الخفي على غير البائع. هذه عباره سماها مو. صلى الله عليه وسلم.